من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة دائمة على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. في بحث السابق المتغير في أحكام الشريعة تعرضنا إلى جملة على كل من النقاط. النقطة الأخيرة التي وصلنا إليها في أول شهر كان أقسام التغير. النقطة اللي وصلنا إليها أقسام التغير. كثير من على الحال من يخوض في بحث شبه التغير الأحكام أو نفس الشريعة أو عدم خلود الشريعة على المجرة ليس له باع في علم القانون، ليس له باع في علم القانون أو في علم الشرع، ليس له باع في ذلك ولا في علوم الأديان بعبارة أخرى. والحال أن الحكم بأن الدين خالد أو ليس بخالد، الشريعة خالدة أو ليست بخالدة، هذا يستدعي الإلمام بموضوع البحث. الحكم خلود على خلود، الموضوع البحث هو الدين أو الشريعة أو القانون أو كذا. غالبا هؤلاء المثقفين يكونون على كل بعد معين خطوط فلسفي او ثقافي او سياسي او ما شابه ذلك، ويخوضون في جزء في مجمل هذا الامر حتى ثلاث مرات. والحال ان الحكم على الموضوع يتوقف ويستلزم ويستدعي الايمان بتلك الموضوع. فعلى اي تقدير، التغييرات التي يلحظوها لا يلتفتوا الى انها على اقسام عديده في القانون او في الاحكام القانونيه او في التشريعات. والحال له ذو اقسام عديده لا مستدعي له بالنفس، وانما هو من باب اخر انه غير النفس. طبعا بين نفس النفس مر بنا حقيقه النفس ايضا ليس كما يتوهمه الان الصوفيون والحداثيون وما شابه ذلك، لان النفس تبين انه ليس بمعنى كشف الخطا والحمد لله ولو بقى. النفس كما عليه القدماء مرافق تماما، لا زالت لا تتغير عما عليه في الشكل. فإذن هي جنب التفاق نفس النفس مصادر التفاق وعدم تغير، وإنما تغير مراكز كمالات كثير في التفاق. نعم، الوجه الثاني من التغير، القسم الثاني من التغير الذي لا قيمة له بالنفس تبدل الموضوعات. وطبعا الموضوعات كما مر بنا هو ذو أقسام بحث. تبدل الموضوع ذو أقسام، حكومة ورود في حكومة الموضوع يعني ورود، وهناك أصول تبدل الموضوع من باب أصول قانون، أصول قانون أو أصول قانون أو أصول الحكم أو أسس الحكم، هي له عدة تسميات. أصول قانون أو من باب أسس الحكم أو من باب من باب المبادئ الأحكامية يحضرون هنا اسم ثالث، اسم رابع نحو التشجيع والتفريع. أسماء عديدة الذي مر بنا مرارا انه استخدام في علم الاصول غير البحث غير يغير البحث في الدلاله والجليليه والكاشفيه. وضع الدلاله والجليليه البحث الجليليه ودلاله الادله بحث اثباتي، بينما البحث الذي نحن فيه بحث ثبوتي. هاي يعني استنباطنا او التشجير او التفريق. هذا قسم كبير اصلا مر بنا انه في كل باب يجب ان نرسل هذا النوع ما يتغير او المنظومه من احد. وباب وثيقه عظيم. هذا التغيير من جهه الموضوع. وهناك ايضا يأتي تغيير في الموضوع سنذكره فيما بعد، لكن بعد نستطيع أن نعبر عنه ربما راجع. وهنا هذا التغيير من جهة الموضوع، هناك التغيير من جهة المحمول. التغيير من جهة المحمول أيضا ليس بمعنى الناس. التغيير من جهة الموضوع ليس بمعنى الناس. النفس بعبارة أخرى هو تغير في تغير من نمط خاص في مرحلة حكم الإنشاء. النفس هو تغير خاص كما مر بنا، يعني عدم زوال حكم في مرتبة حكم الإنشاء الأول المرتبة الأولى من حكم الإنشاء، وتغير الحكم في مرتبة الثانية والثالثة. لأن مر بنا أن المرتبة الإنشائية الأحكام ثلاث مراتب على ما هو صحيح من الجمع بين كلمات الأعلام. النفس إلى كل ما يذهب إليه المتأخرين الأعظام عبارة عن زوال الحكم الشرعي الإنشائي في المرتبة الثانية والثالثة فضلا عما بعدها من الأحكام، من دون زواله عن ماذا؟ عن المرتبة الأولى. هذا الأمر خاص من التغير شمس إلى أحكام وهو النفس. إذا قد يكون التغير في الحكم الإنشاء المرتبة الثالثة لا يعد نفسه، مع أنه من المرتبة الثالثة، مع أنه في الحكم الإنشاء بس ما يعد نفسه. فالمقصود أن الآن نبدأ التغير في المحمول. التغير في المحمول ليس بمعنى الناس، لا ينحصر بالناس، أحد أقسام الناس. حكم آخر له مر بكم مرارا الحكم الثانوي، العناوين الثانوية. الحكم الثانوي والعناوين الثانوية هذا نوع من التغير. هناك أيضا نوع من التغير في المحمول، لا تغيره الموضوع، ترى الموضوع ما يمشي، ليس موضوع الضرر. أيضا الضرر هذه مشكلة فيه، يعني إذا خذنا في اعتبار مقدمة الواجب السنة الأولى أخيرا لا تأخذ حقوق فيها إذا الآن ندخل في أي قسم من نوع التغير؟ التغير المحمول. القسم الثاني غير الناس، التغير المحمول العناوين الثانوية، الأحكام الثانوية. الأحكام الثانوية مثل الضرر والإضطرار والنسيان والخطأ والمجرم. هذه العناوين الثانوية اصطلاحا بحسب صناعة علم الأصول وعلم الفقه يعبر عنها الأعلام قيود شرعية في الحكم. من البحوث طبعا ذو قوسين، إذن تغير لكن بحاول قيود الحكم، وهذا ليس معنى نفس الشريعة وما قرر. بالتالي خطين العناوين الثانوية تغير في المحمول في قيود الحفظ في نوع توضيح يعني نذكره بشكل فاصل عن التفسير في المطلق. قيود الحكم تختلف عن قيود الموضوع، قيود الحكم تختلف عن قيود الموضوع. فعلوا الصلاح هناك قيود الحكم وهناك قيود الموضوع، وهذا تفصيل وتفرقة تترتب عليها آثار صناعية إلى ما شاء الله. وانت أنا مو بحثنا فيها، بحثنا الآن بحثنا في التغير الثالث المتغير في الأحكام الشرعية للدين، البحث التغير من جهة المقمون. لكن من باب التوضيح فقط المختصر اذكر هذا المطلب، ولهذا المطلب هو بحث برأسه مرتبط بالبحوث مقدمة الواجب مع العمال والطيب وغيره، يعني بحوث القضية الشرعية، تصوير القضية الشرعية وتصوير المبادئ الأحكامية وتصوير القانون في مراحل الحكم ومراتب الحكم. لكن إجمالا نرتب الضوء على إجمالا، إذا في فرق بين قيود الحكم الشرعية وقيود الموضوع. طبعا التقسيم بين القيود الشرعية والقيود العقلية الأخوان مستحضرين إن شاء الله لهذا المطلب، هذا بحث آخر ليس مجال توضيحه. فالقيود الشرعية إذا بعضها قيود الحكم وبعضها قيود الموضوع. إجمالا ما هو الفارق بين قيود الحكم وقيود الموضوع؟ بعض القيود يكون يعبر عنها قيود الموضوع وبعض القيود يعبر عنها قيود الحكم، ما الفارق؟ في توضيح الفارق أيضا بشكل فهرسي، الموضوع يستعمل بعدة معاني، نفس كلمة موضوع يستعمل بعدة معاني. في موضوع منطقي في علم المنطق، يعني كل شيء يجعل أولا في القضية، يجعل أولا في القضية، هذا اقتراح علم المنطق. كل ما يجعل أولا أو محمولا عليه يسمى، هذا اقتراح منطقي في الموضوع. ويستعمله هذا المعنى يستعمله الأصوليون والفقهاء في جملة من الموارد. وهناك اصطلاح للموضوع عند هناك اصطلاح للموضوع في عبر عنه الموضوع عند الأصوليين. الموضوع عند الأصوليين أيضا له معنيين مو معنى واحد، الموضوع عند الأصوليين له معنيين وليس معنى واحد. إجمالا المعنى العام، في معنى عام أصولي للموضوع وفي معنى آخر للموضوع عند الأصوليين. طبعا هذه الاصطلاحات لا أقول بأنها مثلا يعني مبلورة أو مثلا بالوضع التعيني، بالوضع التعيني في كلمات الأصوليين كثير الاصطلاحات يعني بالوضع التعيني لا التعيني استقرارية تحدث في العلم. المعنى العام للموضوع بالاصطلاح علم الأصول يعني كل ما كان من قيود الوجوب، كل ما كان من قيود الوجوب الدخيل في الملاك أو الدخيل في توصيف الفعل بالمصلحة، الدخيل في توصيف الفعل بالمصلحة مثل المرض، المرض دخيل في توصيف شرب الدواء بالمصلحة، الدواء المرض دخيل في توفيق الفاعل في المصلحة، وليس دخيل في إيجاد المصلحة كما في الاستقبال المطلع. الاستقبال المطلع دخيل في إيجاد المصلحة، إيجاد خارج. أما زوال الشمس دخيل في توصيف فعل الصلاة للمصلحة. هذا المعنى العام، هذا المعنى العام للموضوع في الأصول، يعني كل ما يكون قيدا للوجود. وفي المعنى الأخص لإصلاح الموضوع في الأصول، المراد به ماذا؟ المراد به في المعنى الأخص الركن الأساسي في حدود الوجود. الوجود على شان تكون متعددة، تكون متعددة في الوجود. الركن الأساسي في حدود الوجود يطلق على الموضوع، يطلق على الموضوع على شروع إطلاق بمعنى أخص للموضوع. مثل ماذا؟ مثل مسافر في صلاة التقصير، المسافر في التقصير هذا هو الركن الثاني، صلاة المسافر، باب صلاة المسافر، كتاب صلاة المسافر. يعني السفر المسافر، السفر تأخذه عنوان السفر أو عنوان المسافر، هذا ركن أساسي في وجود التقصير، ليس على وزان بقية قيود الوجود. السفر المسافر هذا عبارة عن الموضوع بالمعنى الأخص. واستعمال الأصوليين في المعنى الأخص للفظ الموضوع أكثر عندهم من استعمال الأصوليين والفقهاء في لفظ الموضوع للمعنى العام عندهم. أي نستوى هذا الممكن صراحة، فهم ليسوا فقط يختلفون مع المناطق، واضح المناطق ليس هم أن هذا قيود الوجود أو قيود المتعلق وهو الواجب. أي شيء يذكر أولا هو الموضوع، المنطقي هكذا. لكن الأصول لا، والفقهاء ينظرون إلى قيود الوجود، إما بكل قيود الوجود أو خصوص الركن الأساسي من قيود الوجود. وهذا الاصطلاح ترى مصطلح فقط، وإنما هم لمسوا ظاهرة في علم الشرع وعلم القانون، لا السبب جعلهم يبنون على الاصطلاح، ولسنا في سبب الظاهر. المهم إذن إذا هم اصطلاحان، الموضوع بالمعنى الأخص، الموضوع بالمعنى العام. الآن ضروري مهم نتيجه إلى هذا المطلب، أن قيود الوجود بعضها هي قيود وجود. قيود وجود يعني ماذا؟ يعني قيود دخيلة في المحمول والحكم، قيود وجود. بعضها ترتبط بالوجود مباشرة في عرض ارتباط القيود الأخرى بالوجود، وبعضها قيود الوجود لا يرتبط مباشرة بالوجود. فالوجود طبعا مثالها قد يكون حرمة، قد يكون كراهة، قد يكون استحباب، قد يكون حكم وضعي، نجية، طهارة. قيود الوجود لا يصلح عليكم، هذا من باب مثال. قيود الوجود كمثال، يعني قيود الحكم. فقيود الوجود بعضها ترتبط مباشرة بالوجود، يعني بالحكم، حكم وضعي وتشريعي. وبعض قيود الوجود ما ترتبط مباشرة، ترتبط بالتبع بالحكم. يعني شنو؟ يعني هي مرتبطة بقيد آخر، القيد الآخر هو قيد الحكم. إذن أكبر قيود الحكم ما هو؟ الركن الأساسي لقيود الحكم مرة هو الموضوع بالمعنى الأخص. الموضوع في السفر، السفر هو القيد الأوندى في حكم التقصير، هو الركن الأساسي. بعض قيود التقصير اللي يتمنى قيود الشرعية في السفر عنوانها الفقهاء، بعضها قيود حكم مباشرة، بعضها قيود حكم للتبع، يعني تبع السفر هي قيد في السفر، والسفر قيد في وجوب التخطيط. زين، ما الثمرة؟ انه يروح بشكل مستقيم للحكم او يروح بشكل ملتوي، وما الفرق؟ الى ما شاء الله الفوارق الصناعيه التي تزوج افاضل الفقهاء. احد مهارات الفقهاء في العالميه او في التحقيق التمييز بين قيود الحكم التعيين مباشره قيد الحكم او قيد موضوع الحكم. هنا الاصطلاح يجي اين قيود الحكم واين قيود موضوع. قيود الموضوع اي ماذا؟ هنا قيد في الموضوع والموضوع قيد الحكم. هي بالتالي قيود الحكم لكن بالمعنى العام، وهي قيد موضوع الاخص في الحكم. ثم موضوع الاخص هو قيد الحكم. اذا قيود الحكم نمطين، قيود الحكم نمطين، قيد الحكم مباشر يسمى قيد الحكم، وهناك قيد حكم قيد الموضوع، قيد في السفر والسفر قيد في وجوب التخطيط. وعن ميزان النعيمي رحمه الله عليه هذا المبحث في لباس المشروف ركز عليه كثيرا، وهذا المبحث في الحقيقة من نفائس تحقيقات متأخرين عرفها، حل مشاكل كثيرة في الأبواب الفقهية جدا. بعض المبادئ في بعض المشاكل تعتبر كشف الزورة في مدة قرون عند الفقهاء ما استطاعوا حلها. وأنا هم يقولون بالفقهاء صح الجواهر كشف الغطاء غيره 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 غيره. إذا انفصلت نظرة في هذه الميلان الآخر، كان هذه المشكلة الزورات مدة ما كان شيء، ولكن بعد الحلة بركة لك للمبحث. يعني المبحث شكرا كموسى وزافر أبواب عديدة أخرى. التمييز في قيود الحكم بين قيود الحكم عفوا قيود الحكم بالمعنى العام، في قيود الحكم مباشرة بين الحكم أو قيود الموضوع. إن شهرت صار واضح إن شاء الله. الآن لما نجي للبحث العناوين الثانوية، قيود في الحكم هي موضوع، هي جزء الموضوع بالمعنى العام. قيود الحكم التي هي قيود الحكم مباشرة في الحكم أليس جزء الموضوع بالمعنى العام؟ طبعا هي جزء الموضوع بالمعنى، هي جزء للموضوع بالمعنى العام، لكنها ليست جزء في الموضوع بالمعنى الخاص، لكنها ليست جزءا في الموضوع بالمعنى الخاص. طبعا لما نجد قيد موضوع هي قيد ماذا؟ حكم مباشرة، فهي جزء الموضوع الأصولي بالمعنى العام، فهي جزء الموضوع الأصولي، فهي جزء بالموضوع الأصولي بالمعنى العام، فهي جزء للموضوع الأصولي بالمعنى العام، وليس جزءا للموضوع الأصولي بالمعنى الخاص، وليس جزءا للموضوع الأصولي بالمعنى الخاص. إذا عندنا قيود، لما كان من قيود، قيود الحكم وقيود الموضوع. عندنا قيود الحكم، عندنا قيود مباشرة للحكم، ولدينا قيود، ولدينا قيود موضوع بالمعنى الخاص. يعني تعرف مثلا إباحة نية المباح في السفر، هل هي قيد السفر؟ تلك الموضوع
او اليقين وجوب التقصير. بالتالي سيكون كلا من المطين قيد في وجوب التقصير، بس هذا القيد مباشر وهذا القيد يمر عبر السفر، يمر عبر توصيف وتقييد السفر. السفر من الله شرفه صوارف الى ما شاء الله، صوارف الى ما شاء الله. مثلا اذا طوى الثمن فراسخ بنيه المعصيه، في الفرسخ التاسع نوى الاباحه، يقصر او لا يقصر؟ اذا كان الاباحه قيد السفر لا ما يقصر، لان الثمن فراسخ طواه بنيه ماذا؟ بنيه المعصيه، فلا يقصر. إذا كان النية مباح خير السفر، إذا كان خير بالإباحة خير الحكم وليكم لن ترافق نواها بنية المقصود. الفرصة حتى تفتح نواها بنية المباح يخصص شمالي، لأن الاثنين ترافق موجودة ونية المباح موجودة، وليس أحدهما وصف الآخر، وليس أحدهما قيد الآخر. تنظرون كم الفرق واضح. المقصود الان ليس في قول القول بين قيود الحكم وبين الموضوع، لكن هذا المبحث من البحوث المستجده، من البحوث المستجده الدقيقه الرقيقه الرائقه الدائقه المذوقة المهم اللذيذة المهمة ما شئت بأني أعظم عن الأصولية التي واضحة، ويجب أن تصلح عند الأقوال في إجمالا من البديهيات الفرق بين قيود الحكم وقيود الموضوع. هذا التعبير حتى قدماء الفقهاء عندهم على اتفاق قيود الحكم وقيود الموضوع. إنزين واحد يأتي من اضطراب الآخر مثلا يقول قيود الموضوع قيود الحكم ترجع الموضوع، طبعا ترجع الموضوع بمعنى عام لا ترجع إلى قيود الموضوع بمعنى الأخلاق. إنما قيود الحكم هي في الموضوع بالمعنى العام، جزء في الموضوع، جزء في الموضوع بالمعنى العام وليس جزء في الموضوع بالمعنى الأخلاق. إذا نرجع إلى التغيير في المحمول من جهة عناوين الثانوية، التغيير في المحمول من جهة عناوين الثانوية، تغيير التغيير في المحمول من جهة عناوين الثانوية، تغيير في الموضوع بالمعنى العام وليس تغيير في الموضوع بالمعنى الخاص. العناوين الثانوية، العناوين الثانوية المحمول اللي هي مذكورة في حديث الرب ستة عناوين، ركعان أمتي كذا كذا كذا، الحرج اضطرار نسيان خطأ الضرر، ستة قواعد، ستة قواعد ثانوية، ستة قواعد ثانوية، ستة قواعد مسلم مو مسألة واحدة، حديث الرب ست قواعد فقهية وأصولية، ست قواعد، كلها عناوين ثانوية. ويعيد الأخوان هذه الست قواعد، كل قاعدة لها ست أو سبع أسماء، قاعدة واحدة، قاعدة واحدة في لسان الأدلة لها ست أسماء، ست سبع ثمان أسماء عجيبة. وهذا يمتحن فيه الفقيه والأصولي. في قاعدة واحدة لها ستة ألفاً ستة أسماء أو سبعة أسماء أو أربعة أسماء خمسة أسماء. هذه الخداع لسان مو خداع يعني بمعنى العرفي خداع لسان العجيب. هي قاعدة واحدة ست قواعد دعم كل قاعدة لها كم لسان كم اسم. مضطر ورفع الضرر هي قاعدتين لا قاعدة واحدة. أجل قاعدة واحدة نفي بهن قاعدتين هي عن عنوان القاعدتين هي قاعدة والمجرد ما لا يطيقون والحرج والمشقة. ولا يكلف الله تكلف قاعدة تكلف أسمع لقاعدة واحدة عشان مو بصورة مخوفة للمنحر. إذا القائل لكن في صورة هذا المطلب وهو أن القواعد الأحكام الثانوية في مذكورة في الحديث الرابع في جزء أكثر بعد في أدلة أخرى كل قاعدة لها ستة ستة ثمان أسماء. هذه العناوين الثانوية في المحمول سامعين العناوين الثانية في المحمول هي قيود أجزاء في الموضوع بالمعنى العام. هي جزء قيود في الموضوع بالمعنى العام وليست جزءا وقيودا وليس جزءا ولا قيودا في الموضوع بالمعنى العام وليس جزءا ولا قيودا في الموضوع بالمعنى العام. إذا الموضوع بالمعنى الآخر منحفظ الوجود مع تغير القيود الثانوية. فقط أذكر كلمة نشكر الله هذا كله في العناوين الثانوية في المحمول. أكو مبحث جديد العلامة تتازم عندهم لكن لم يدوروا صلحنا على كتاب الشعار الحسينية الجزء الأول عندنا عناوين ثانوية في الموضوع أنا هذا كنا نبحث لكم في العناوين الثانوية في المحمول وهنا عناوين ثانوية في الموضوع عناوين ثانوية محمود عناوين ثانوية الموضوع أنا مبحث هي كل تقسيمات شوف كل تقسيمات شهرتنا غدا المفروض فيه إن شاء الله وصلى الله محمد وعلى آله وصحبه.